الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا فيما يتعلق بالكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة، وما يتنزل من هذه السيرة على الأيام الحاضرة التي نحن فيها، لنرى الفارق بين ما كانوا عليه فانتصروا هذا النصر المبين ورفع الله تعالى رايتهم وأعلى كلمتهم وأقام دولتهم وأهان عدوهم، وما نحن فيه من الصورة المتقابلة التي أشرنا إليها من الصورتين المتقابلتين. وكانت قصة الأحزاب هي محور هذا الكلام الذي يبين هذه الصور التي أشرنا إليها، ووصلنا إلى نهاية القول في قصة الأحزاب عند قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رأينا كيف أن هذه الغزوة انتهت بهذا السياق، وبينت في نفس الوقت ما حدث للمنافقين والمشركين ويهود بني قريظة لما قال الله تعالى بعد ذلك في هذه الآيات، إلى أن قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقلنا: لماذا ختمت هذه الآيات، يعني هذه لماذا ختمت بهذه الآيات قصة الأحزاب، قصة الخندق؟ وذكرنا شيئا من ذلك في المرة الماضية، ونستأنف اليوم بقية الكلام. ذكرنا أن سبب نصرهم لخص الله تعالى في هذه المعاني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم انقسم المؤمنون إلى فريقين: فريق وهو عموم المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء هم المؤمنون الكمل الذين كان إيمانهم في الدرجة العالية، ف كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا سيرته وهديه، فكان ذلك سبب نصرهم، وكان ذلك سبب زيادة إيمانهم. وبالتالي لما يزداد إيمانهم وتمسكهم فهم معرضون بعد ذلك لمزيد الانتصار ولمزيد الرحمة من الله تبارك وتعالى. ومنهم من هؤلاء الكمل كما قال تعالى من المؤمنين رجال صفاهم هم أعلى درجة في نهايات العظمة صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من وفى بنذره مع الله تعالى قضى نحبه يعني وفى بنذره قضى عهده يعني ثم بعد ذلك أطلقت على من يموت في سبيل الله شهيدا ولكن أصلها في اللغة من قضى فمنهم من قضى نحبه يعني قضى عهده الذي عاهد الله تعالى عليه ووفى بهذا العهد الذي عاهده لربه جل وعلا أن يثبت وأن يكون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قضى نحبه وفى بهذا النذر وانتقل شهيدا إلى الله تعالى ومنهم من ينتظر ويبدل تبديلا ومنهم من ينتظر أن يقضي عهده ومنهم كذلك من قضى عهده ولم ينتقل إلى الله تعالى وكلاهما لم يبدل تبديلا يعني منهم من وفى بنذره وانتقل إلى الله شهيدا ومنهم من وفى بنذره ولا يزال حيا ومنهم من ينتظر وما بدلوا كل أولئك ما بدلوا تبديلا ما تغيروا عن سنته ولا هديه صلى الله عليه وسلم في الإيمان والبذل والتضحية والهجرة والجهاد وإعطاء النفس والمال لله تعالى عن طيب خاطر يريدون بذلك ثواب الله تعالى وأجره يريدون الله تعالى والدار الآخرة كما ذكر الله تعالى في الآية الأولى وهي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحديث اليوم حديث متشتت في ذهني يتعلق بهذه الصور التي قضت نحبها ولم تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت وافية على عهده موفية لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ومنهم من ينتظر وذلك حتى انتقل إلى الله تبارك وتعالى على الثبات وعلى السنة لم يغير ولم يبدل على التضحية على الهجرة على الجهاد على ما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ولذلك فتلك الصور الكثيرة التي لا حصر لها في ذهن المرء هي سؤال اليوم يعني إذا كنت قد أشرت إلى أسباب النصر وبينت ما حدث في غزوة أحد فاضرب لنا عدة أمثلة تبين لنا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون زادا وتكون نبراسا وهديا يتطلع إليه المؤمنون اليوم ليروا على الحقيقة ماذا فعل هؤلاء الأكارم ماذا فعل هؤلاء الأثبات ماذا فعل هؤلاء الشجعان لتكون صورتهم في حديث النبي الذي ذكرناه والذي يبين صورتنا نحن لما قال أمن قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم كثير أنتم غثاء كغثاء السيل وقلنا غثاء السيل هو قلة شجاعتهم ودناءة أقدارهم نزلوا إلى الحالة السيئة التي لحالة بعدها من دناءة الأقدار وكان ذلك سببه يعني قلة الشجاعة ودناءة الأقدار كان سببها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت ومن ثم كان لابد أن نميز هذه الصور من صور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم عندها حب الموت والتي تقدم عندها الاستهانة بالدنيا كما ذكر الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنوا بهذه الآية وكان تكاثرهم في الآخرة يعني أن يجمعوا ما يكون سببا لتبييض وجوههم عند الله كان تنافسهم في أيهم يقتل أولا ليكون شهيدا عند ربه لا في أيهم يجمع أكثر وفي أيهم يتعب في الدنيا أكثر ولا في أيهم يتعارك عليها أكثر ولا في أيهم يكون الأغفل عن آخرته الواعي لدنياه وتحصيلها لتحصيل هذا الفاني الزائد عند الله تعالى الذي كان سبب قلة الشجاعة ودناءة القادر التي أوصلتنا إلى هذا الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت. انظر إلى هذه الصور، وإن كانت صورا في معظمها معلوم لأهل الإيمان ولكن لا بد من التذكير بشيء منها علنا ننظر فيها فتكون كما ذكرنا هاديا يهتدي به هؤلاء المؤمنون اليوم في سراديب الظلم والظلام الذي تعيشه الأمة هذه الأيام، ليكون نورا لها تستضيء به الطريق مرة أخرى وترفع به اللواء مرة أخرى وتعود إلى نهجها من جديد. وأولى هذه القصص قصة هؤلاء الذين وفوا بنذرهم وهم أحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: طلحة ممن قضى نحبه، يعني ممن وفى بعهده وبقي حيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الكلام منه صلوات الله وسلامه عليه أنه انفرد يوم أحد طلحة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، لما تشتت المسلمون ووقع عليهم ما وقع، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل لئلا يعلوهم الكفار، انحاز معه طلحة وعدد من أصحاب النبي من الأنصار صلى الله عليه وسلم، فتبعهم المشركون. والنبي يقول: من يدفع عنا وله الجنة، تقدم أحدهم فقاتل فقتل، تقدم أحدهم فقاتل فقتل، حتى قتل 13، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. تقدم طلحة ليقاتل ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، يقاتلهم ويدفعهم ثم يرفع النبي قليلا على الجبل. وكان يقيه صلى الله عليه وسلم بجسمه، يقول له: لا ترفع رأسك، للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تهد عنقك، لا ترفع هكذا لئلا تصيبك السهام. وكان يتقيها بجسمه حتى أخذ 94 طعنة ورمية رضي الله عنه، حتى وجب في هذه الحالة. أدركه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، كانوا يطيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي: عليكم صاحبكم، شأنكم به، يعني بطلحة، لأنه أوجب الجنة. فقاموا عليه، كانوا يريدون أن يحيطوا بالنبي فأحاطوا به، وقاموا بطلحة ليعالجوه مما وقع فيه، كانت قد أنهكته الضربات والسهام والقتال إلى أن وقع صريعا رضي الله عنه، وأصابه سهم في يده وهو يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده رضي الله عنه. قال لهم: دونكم صاحبكم فإنه أوجب. قاموا يعالجونه رضي الله عنه. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم عنه: هذا ممن قضى نحبه، طلحة ممن قضى نحبه، يعني وفى بعهده وفى بنذره، لم يبق له شيء، فكان أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. ومات بعد ذلك بعد النبي بسنين طويلة. أخذوا يعالجونه مما وقع فيه، انفرد هو رضي الله عنه ليدافع وحده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى الحال التي نحن فيها، لم ينفرد أحد بأن يدافع أو أن يقضي عهده أو أن يوفي بنذره أو أن يعاهد ربه ونبيه أن يكون أحد المناصرين له القائمين على الزود عنه حتى يأتيه اليقين أو حتى يوفي بعهده أو حتى يبقى فلا يبدل وينتظر فما يغير إلى أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة طلحة، وطلحة هذا كانوا يسمونه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض وطلحة الجواد. لم يكن في قريش من يدانيه جودا وكرما، يعني كان في الذروات العليا من القرماء الأكرمين في قريش رضي الله عنه، لذلك كانوا يسمونه الفياض. فبذل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل نفسه رخيصة دفاعا عنه وثباتا على مبدئه إلى أن قضى ووفى نزله وهو حي رضي الله عنه، ووجبت له الجنة كما ذكر أبو بكر. كلما ذكر يوم أحد يقول أبو بكر هذا يوم كله لطلحة، هذا كل يوم أحد كله لطلحة رضي الله عنه، هذا يوم كله لطلحة. هذا إذا كان كما قلت في البداية هي قصص متناثرة لكثرتها لا أستطيع أن أميز أو أن أنتقي هذه من هذه، ولكن ما نشير إليه لنبين به هذه القصص. ننتقل إلى قصة كان المال فيها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف المسلمون اليوم عليه أن يضيع منهم أو أن ينفقوه فلا يجد شيئا لأنهم غير متوكلين على الله تعالى الرزاق القوي جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وما أن ينفقوا شيئا في سبيله حتى يعوضهم أكثر منه. تظنون لا أنهم إن أنفقوا لم يعوضوا، وأنهم إن أنفقوا انتهى مالهم، ومن أين يأتي لهم المال ومن أين ومن أين. هذا الضعف والشك في قوة الله وغناه سبحانه وتعالى. كان صهيب رضي الله عنه ممن أسلم قديما في مكة المكرمة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وكان يود أن يهاجر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويحب ألا يتركه في سفر أو حضر وفي مقام أو هجرة رضي الله عنه. وكان كما أشرنا ليس من مكة هو، وإنما كان يسمى صهيبا الرومي، ليس لكونه روميا ولكنه كان عربيا قحا، ولكن أسرته بعض شرائع الروم فربي هناك في الروم، ثم هرب إلى مكة بعد أن أخبره أحد البطارقة أن هذه الأيام أيام النبي الآخر الذي يخرج في آخر الزمان، وأن مخرجه مكة رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يتوق إلى أن يذهب إلى مكة هذه ليقابل نبي آخر الزمان ويؤمن به ويجاهد، ليقابله وليؤمن به وليجاهد معه. وتم له ما أراده على هذه النية الحسنة، خرج إلى مكة، لم يعد إلى أهله في بني تميم أو بني نمير. كان نميري الأب التميمي الأم رضي الله عنه، يعني من العرب الأقحاح، عاد إلى مكة ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أن سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه إلى التوحيد، حتى كان من أول من أسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان تاجرا حاذقا ماهرا، فكسر ماله في مكة كثرة شديدة. أراد النبي أن يهاجر، أراد أن يهاجر معه لم يتمكن، حاول أن يخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق به، أوقف المشركون. قالوا جئتنا فقيرا سعلوك لا مال لك وتريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ لا يكون هذا أبدا. وقف لهم عندما أدرك فرسان مكة وهو متسللا يهرب ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف لهم ونثر تنانته وكان راميا لا يخطئ الرامي. قال لهم لما وقف: تعلمون أني أرماكم، وكل سهم برجل منكم، حتى إذا انتهت السهام سأقاتلكم بسيفي ثم شأنكم بعد ذلك. أقول لكم ما هو خير، خذوا مالي ودعوني، خذوا مالي ودعوني. قالوا نعم، دلهم على ماله رضي الله عنه وانصرفوا. وانصرف هو حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة، أدركه في قباء صلوات الله وسلامه عليه، ما أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: ربح البيع يا أبا يحيى، كانت كنيته أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. احتل نفسه ليهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليكون جواره، إلى جواره مجاهدا عنه، مدافعا له، متلقيا عنه، مسترشدا به، خادما له إلى يوم يبعثون. ترك ماله كله، لو عرض اليوم على أحدنا أن يهاجر ليترك شيئا من ماله، انظر ماذا يحدث لنا. لو قيل أنفق شيئا لله تعالى، أبذل شيئا لله جل وعلا، انظر إلى الشح والحرص الذي يدل على حب الدنيا وكراهية الموت، لا على حب الموت الذي تستبقي به الحياة، وإنما على كراهية الموت الذي يدل على أن هذه الحياة عندهم لها قيمة، على الذلة التي نحن فيها، على الخسة التي نحن فيها، على الهوان الذي نحن فيه، على الشك في مال الله تعالى، على الشك في غنى الله تعالى، على الشك في أن له ميراث السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه قصة المال. نعود إلى قصة البازل بالجهد والنفس والموت في سبيل الله. ذكرنا قصة المال لتكون قنطرة مرة أخرى لنعود إلى بذل النفس، وما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أعطاها إياهم ثم اشتراها منهم بأغلى الأثمان وأعلى الأسعار بالجنة، كما قال سبحانه وتعالى: والذي وهبهم إياها ثم اشتراها منهم. وإذا بهم يبخلون بما وهبهم سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم إياه، وعندما يتكرمون بذلك ويبذلونه ويضحون به الذي أعطاهم أولا من غير سابق فضل منهم، ولا بغير سابق استحقاق لهم بذلك، يمكن أن يعطيهم عندما يجد صدقهم وإخلاصهم في أنه أعطاهم فبذلوا، لا بد أن يعطيهم مرة أخرى أحسن مما كان. ننظر إلى براء بن مالك. والبراء بن مالك أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه، نبتدئ قصته من الأول. قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. كان ضئيل الجسم كما يقولون، معروف العرض، تقتحمه العين ثم تزوض عنه، ولكنه التمي الباسل المقدام. المقدام، هذه قصته التي تبين حب الموت، تبين حب الشهادة باللحاق بنبيه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لعماله: لا تولوا البراء على جند من جنود المسلمين لئلا يهلكهم، لإقدامه، بسبب إقدامه هو رضي الله عنه. قتل 100 من المشركين في حرب واحدة. وفي يوم اليمامة لما وقف مسلمة الكذاب وجنده للإسلام ووقفوا يدافعون على الباطل عن الباطل أشد الدفاع، حتى وقعت في المسلمين مجزرة رهيبة قتل فيها كثير من قراء القرآن الكريم، حتى وصل المشركون إلى خباء خالد بن الوليد نفسه رضي الله عنه وكادوا يقتلون امرأته مما كان من شدة بأسهم ومن وقوفهم للمؤمنين، حتى قام المؤمنون والقراء منهم ليصدوا ذلك كله. لما بدأت الجولة للمسلمين انحاز مسيلمة وجيشه إلى هذه الحديقة التي يسمونها في التاريخ اليوم حديقة الموت، وأغلقوا بابها وجلسوا ودخلوها وأمطروا المسلمين بالسهام كأنها الجراد. تحصنوا بها هذا التحصن بعدما بدأت الدولة لأهل الإيمان وبدأ تباشير النصر لهم، تحصن آلاف عديدون بهذه، ولم يستطع المسلمون لشدة بأس هؤلاء الكفرة. لقد وصلوا كما ذكرنا إلى خباء امرأة خالد قائد المؤمنين رضي الله عنه من شدة بأسهم ومن نطاحتهم بأهل الإيمان. وقف البراء بن مالك رضي الله عنه عندما احتار المسلمون ماذا يفعلون، وقف رضي الله عنه ليقول لهم ضعوني على ترس، الترس الذي يعني الترس الذي يدفع به الدرع يعني، وارفعوني على أسنة الرماح وألقوني في الحديقة. وفعلا فعلوا ذلك وألقوه، إما أن يقتل وإما أن يفتح الباب، وفتح الباب في هذه الآلاف المؤلفة وحده. وانطلق المسلمون إلى داخل الحديقة ليستكملوا مهمة النصر التي أذن الله تعالى بها حتى قتل مسيلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يتصور المرء ماذا فعل البراء رضي الله عنه حتى فتح الباب مع قلة جسمه وضعف بنيته، ولكنه كان هذا المقدام الباسل كما ذكروا عنه. انتهى المسلمون من حروب الردة هذه ليفتحوا فارس، وكان رضي الله عنه في طليعة هؤلاء الجند حتى وقفوا عند تستر، وكانت من أمنع حصون الروم ومن أمنع حصون الفرس، وكانت ملساء قلعتها لا يستطيع أحد أن يتسلق إليها. وابتلي المؤمنون بشدة عظيمة حتى يفتحوا هذه البلدة، حتى قالوا للبراء تقدم ادع الله تعالى لنا فإنك مستجاب الدعوة. هو مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره. قال اللهم امنحنا أكتافهم، يعني أن يولوا مدبرين أن ينهزموا، واجعلني شهيدا. وفعلا تقدم فقاتل حتى فتح عليه، ثم رزق الشهادة رضي الله عنه. وهذه قصتان من قصصي في حياة النبي وبعده صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى بقية ما كان منه وننتقل إلى الدعوة إلى الله تعالى فكان ذلك المال والبذل النفس وطلب الشهادة وانتظار الموت، كما قال الشاعر: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة إلا أن أتقدم. جاء الدور على الدعوة إلى الله تعالى وترك المال والأهل والولد لله سبحانه وتعالى. وتجيء قصة مصعب رضي الله عنه، مصعب بن عمير، والذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة بمكة من مصعب بن عمير، من هذا الفتى. لم يكن في مكة متناعما مثله ولا أعطر منه ولا أرق حلة، يعني يلبس الحلل الرقيقة. وكانت أمه غنية مليئة، وكانت تنفق عليه الإنفاق الذي لم ينفق على مثله، فكان من أرق وأنعم فتيان مكة رضي الله عنه. لما أسلم بعض الأنصار في مكة ليلة العقبة، بعث معهم مصعب بن عمير. لما أسلم مصعب منعت أمه عنه ذلك كله، منعت عنه المال ومنعت عنه تلك المعونة التي كان يحياها وتلك النعمة التي كان يتقلب فيها وذلك المال الذي لا يحصى عنده، وأخذوا يحبسونه ويعذبونه وهو مقيم على دينه ثابت على إيمانه، حتى هاجر إلى المدينة معلما لهم رضي الله عنه، وكان سبب دخول الإسلام لدور المدينة كلها، وكان مع سعد بن زرارة رضي الله عنه من السابقين الأولين، وقد مات قبل مجيء النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في إسلام سعد بن معاذ قائدنا الذي تكلمنا عنه في غزوة الأحزاب، الذي كان يقول: إن أبقيت شيئا من قتال قريش فأبقني لها، فإنهم هؤلاء يعني كفار قريش هم أحب من يقاتلهم، لأنهم آذوا نبيه وكذبوه وأخرجوه، وإلا فخذني إليك شهيدا فارزقني الشهادة. كانت تلك حياتهم، كانت تلك حياتهم. كيف يطلبون فيها الشهادة؟ لم يتأخروا، كما قال الشاعر الذي ذكرنا بيته الآن: تأخرت أستبقي الحياة، تأخر وتردد ليستبقي حياة لنفسه، قال: فلم يجد حياة إلا أن يتقدم، وجد الحياة في التقدم والإقدام والمواجهة. وهؤلاء المسلمون اليوم لا مالا يبذلون ولا وقتا ولا جهدا في أن يقرأوا قرآنهم أو أن ينكسوا في بيت الله تعالى يتذكرون سيئاتهم ومصائبهم وجرائمهم في حق الدين ليتوبوا منها، ولا أن يقوموا لله تعالى بأذكار وصلاة واستغفار، ولا أن يتضرعوا إليه بدعاء ومسكنة وبكاء أن يرفع عنهم ذلك كله، ولا أن يفعلوا شيئا به يسألون عندما يسألون عن نصرتهم لدين الله: ماذا قدموا؟ ولا نقول لهم: ماذا قدموا من جهاد؟ ماذا قدموا من صلاة ومن ذكر ومن عبادة ومن قيام ومن مال وبذل؟ ماذا قدموا من تضرع واستكانة وبكاء؟ ماذا تضرعوا من بتوبة واستغفار وخروج من الذنوب والمعاصي؟ ماذا غزلوا ليكون المؤمنون يدا واحدة وقلبا واحدا، ليكونوا على ما أراد لهم النبي: إنما المؤمنون إخوة، كما ذكر الله تعالى. سعد بن معاذ كان أحد حسنات مصعب بن عميد، هذا الفارس المقدام هو الآخر كان أحد حسناته، هو الذي دعاه إلى الإسلام، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيد الأوس. وكان سعد بن معاذ ابن خالتي، وكان سعد بن معاذ ابن خالتي أسعد بن زرارة رضي الله عنهم. ذهب ليقول لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا الرجل الذي قد جاءنا في ديارنا ليصفه ضعفاءنا وليسب آلهتنا فانهاه، لولا ما بيني وبين أسعد بن زرارة مما تعلم، يعني أنه ابن خالتي، لكفيتكها، يعني لكنت بكفايته. ذهب إليه فقبض روحه فقتله. يعني ذهب سيد بن حضير إلى حيث يجلس مصعب رضي الله عنه وأسعد بن زرارة وبعض المؤمنين وبعض الكافرين يدعوهم مصعب رضي الله عنه إلى الإسلام. قال له أسعد بن زرارة: ها قد جاءك سيد قومي، فاصدق الله تعالى فيه. أتاه ووقف عليه بحربته وهو يقول: انتهوا، إن كان لكما بأنفسكما حاجة، ما الذي دعاك إلى ديارنا لتسب ضعفاءنا وتسب آلهتنا؟ انتهي يعني عنها عما تقول به إن كان لك بنفسك حاجة. فقال: أو تقعد فتسمع، فإن كان خيرا قبلته وإلا كف عنك ما تكره. قال: أنصف. فركز حربته واستمع إلى كلام الله تعالى وإلى ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أحسن هذا الذي تقول. ماذا يصنع المرء إذا أراد أن يسلم، أن يدخل هذا الدين؟ قال: أن تغتسل وأن تتشهد وأن تصلي ركعتين. فقام وفعل ذلك وتشهد شهادة الحق ودخل الإسلام. ورجع إلى سعد بن معاذ، يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه: لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذي ذهب به. يقول أسعد بن زرارة عندما كان يعرضان عليه القرآن: لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تباشير وجهه وتسهله. رأوا النور قد حل عليه في وجهه قبل أن ينطق بكلمة الإسلام، بكلمة الشهادتين. رجع إلى سعد ليقول له ذلك، ثم عمل له خدعة حتى يطير سعد إلى هنالك ليسمع هو الآخر. قال: ما رأيت؟ قال: ليس بهما بأس، ولكن بني حارثة سوف يحفروك في أو يحقروك في ابن خالتك، ذهبوا ليقتلوا أسعد بن زرار. فانطلق سعد مسرعا لينقذ ابن خالته فلم يجد شيئا، فعلم أن سيد بن حضير يقول له ذلك ليأتي ليسمع كلام الله تعالى. فقال له أي أسعد، قال لمصعب رضي الله عنهم أجمعين: لقد جاءك سعد بن معاذ سيد قومه، ولئن أسلم ليسلم الأوس، يعني يسلم بإسلامه قوم كثير، وكان منهما كان مع سيد بن حضير، ماذا تفعلون إذا أراد المرء أن يدخل هذا الدين؟ قال: أن تتشهد وأن تغتسل وأن تصلي ركعتين. وعاد إليهم، عاد إلى قومه، جاءوا أبوه، قال: ماذا أنا بينكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأيمننا نقيبة، إلى آخره، إلى آخر هذه الصفات الجميلة فيه. قال: فرجالكم ونساؤكم وأطفالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. جاء أبوه فقال: أنت علي كذا. فأسلم دور الأوس كلها إلا ما كان من قليل منها تأخر إسلامه بسبب إسلام سعد بن معاذ. ترك هذا المصعب رضي الله عنه أمه، وترك وطنه، وترك النعيم الذي كان فيه. وانظروا إليه في هذه القصة التي انتهت بها حياته، والتي تبين ما نصب إليه في هذا الحال الذي نحن فيه. يقول خباب بن الأرت وله قصص أخرى: هجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله تعالى، فمنا من وقع أجره على الله ولم ينل من الدنيا شيئا، منهم مصعب بن عميد رضي الله عنه قتل يوم احد وهو يرفع اللواء، لم يسقط اللواء منه حتى بعد ان وقع على الارض، وقع على الارض سريعا رضي الله عنه وهو يرفع اللواء، حتى اخذه علي بن ابي طالب مرفوعا لم ينتكس رضي الله عنه. قال من مصعب بن عمير قتل يوم احد شهيدا ولم يكن له الا نمره، يعني الا كساء كالملاءه التي توجد اليوم، اذا غطينا بها رجليه ظهر راسه واذا غطينا راسه ظهر رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وضعوا على رجليه شيئا من الازهر من نبات الباديه الذي كان عنده. وكانت قد وصلت به الحال الى انه لا شيء عنده الا نمره، وتغير جلده وتحشف حتى صار كجلد الحية من خشونة يديه ومن خشونة جسمه لما بذل وتحمل من المشقة ومن العنة ومن الضيق، هجرة وبذلا وتركا للمال وتضحية بالوقت والنفس لله تعالى، حتى مات ولا يملك إلا نمرة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه والعكس. رضي الله عنه من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونختم بقصة المال مرة أخرى. هذا الوقت القصير كانت القصص تتراءى في ذهني قصصا كثيرا، نريد أن يفضفض كما يقال، يفضفض المرء عنه شيئا علاه يزيل عن قلبه ما هو فيه. وقصة المال قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعلمونها ولكن نذكر بها. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في غزوة تبوك، وكانوا في قلة من الزاد وقلة من المال وقلة من الطعام وفي شدة الجوع والقيظ والحظ، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال عثمان رضي الله عنه علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يحث على الإنفاق فقال علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. ثم قام ثالثة فقال علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. ثم جاء ب1000 دينار ذهبا فسكبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول ما على عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، انتهى عهده وقضى نحبه وفعل ما لا يضره، وفعل فعلا لا يضره معه شيء بعد ذلك، لا يضره أن يفعل شيئا آخر بعد ذلك رضي الله عنه. ولم يفعل إلا أن وفى بعهده مع الله ومع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله تعالى شهيدا مظلوما في نهاية إمارته رضي الله عنه. هذه القصص لتبين هذه الآية التي ذكرنا في نهاية قصة الأحزاب، من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا بد وان تكون سيرتهم هي نبراس المؤمنين اليوم الذي يصطدمون به في ظلمات الشهوات وظلمات حب الدنيا وكراهية الموت، في ظلمات التخاذل وفي ظلمات التراجع الذي نحن فيه، في ظلمات التقهقر الذي ما زلنا نتقهقره تقهقرا سريعا إلى الوراء، لنقف أمام هذا التقهقر ولنبدأ المبدأ من جديد ولنبدأ حمل الراية مرة أخرى ليتجمع تحت المؤمنون في ضوء هذه الصور التي كانت السبب في نصر الله تعالى وفي تنزل الرحمة وفي رفع الانتصار والهزيمة وفي دفع الهوان والقصة التي وصلنا إليها وكذلك في هوان أهل الكفر وفي هزيمتهم وانتصارهم. إذا ما كان المسلمون على هذا الحال الذي شرحه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه لهم أتم التبيين فإنه يوشك أن يخرج من هؤلاء المؤمنين من يرفع هذه الراية مرة أخرى ويقوم بهذا البذل. وكما ذكرنا لو كانوا واحدا أو اثنين أو عشرة قل عددهم مهما كان قليلا فإن الله تبارك وتعالى عشرة خمسة واحدا فإن الله ينصره كما ذكر في قصة الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا كما ذكرهم وكما أمرهم وكما وصاهم سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نتفكر فيه المؤمنون قبل أن يخرجوا من بيت الله تعالى من السجن الذي هم فيه لينطلقوا إلى الشهوات كأنهم مسجونون كما أشرنا في بيوت الله تعالى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وهم يقولون الشارع مسار التقوى ومسار الدين الذي ينبغي أن يجروا إليه وأن يتسابقوا فيه وأن يحصلوا فيه كل أنواع التضحية والبذل لله تعالى لينطلقوا هاربين من مقر الرحمة ومقر التقى ومقر الإحسان. إن مثلهم في السابق ما كانوا يتركون بيوت الله تعالى عندما تنزل بهم النازلة ما كانوا يتركون البيوت لله تعالى عصاتهم وفساقهم ومؤمنوهم كلهم يجتمعون يتضرعون إلى الله تعالى في بيوت الله يتضرعون إليه يتوبون إليه يخرجون من المظالم يتوادون ويتحابون ينكبون على كتاب الله وعلى صلواتهم وعلى أذكارهم وعلى استغفارهم وعلى قيامهم وعلى صيامهم وعلى صدقاتهم كل ذلك حتى يفتح الله تعالى عليهم. وما كان يفتح عليهم إلا بذلك. ونحن قد عكسنا الأمر مرة أخرى على هذا الحال. إذا أرادوا نصرا فلينطلقوا إلى الشوارع وإلى الشهوات وإلى المخالفات وإلى الغفلات التي نحن واقعون فيها ولا نريد أن نخرج منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. وانظر في أي الصفات أنت السامع والمتكلم في هذه السورة وفي تلك الآية وفي هذه الأحداث. والله تعالى من أقبل عليه مخلصا يقبل عليه من أقبل عليه صادقا يقبل عليه من قام إليه مشى إليه ومن مشى إليه هرول إليه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كما قال والله لا يضيع أجر المحسنين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الدين، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، واسأل لنبيك وكتابك، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أهنهم وأذلهم يا رب العالمين، اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهد عبادك، اللهم اهد أمة محمد وانصر أمة محمد، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محظوما، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.